كان درسنا بالأمس المفرد والمركب، وذكرنا أن المفرد هو ما كان له جزء ولكن ليس بمعناه جزء، أو لم يكن له جزء من الأساس. وأما المركب هو ما كان للفظه جزء ولمعناه جزء، فدل جزء لفظه على جزء معناه. وذكرنا بعد ذلك أقسام المركب، وقلنا أن المركب ينقسم إلى قسمين: مركب تام ومركب ناقص. وذكرنا شيخ مرتضى أن الفرق ما بين الناقص والتام هو
واحد يفيد السكوت عليه،
لا يفيد، يحسن السكوت عليه، يحسن يعني يفضل أن يسكت الإنسان عليه، وهو التام. كيف نميز شيخ صدر أن هذا يحسن السكوت عليه وذاك لا يحسن السكوت عليه، كي نسمي ما حسن السكوت عليه بأنه تام وذاك ناقص؟ متى نعرف ونميز بينهما؟
إنما تتكلم عن شخص، إنما تتكلم جملة، الشخص لا
يكون بإنتظار
يعني
أن تقيد يعني فهم المعنى وفهم المراد فلا ينتظر المزيد من الكلام. أحسنتم. فإذا فهم المستمع أو المخاطب لماذا؟ لأنه الكلام فهما فلا ينتظر المزيد، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يحسن السكوت عليه وهذا يسمى تاما. وأما الناقص فإن المستمع يريد المزيد فلم يفهم ماذا تريد. إذا قرأت القرآن فسكت فإن المستمع يريد أن ينتظر ماذا إذا قرأت القرآن؟ هل يغفر لي ذنبي؟ هل تعتريني حالة من الخشوع؟ هل يلعنني القرآن؟ لأن في رواية من قارئ القرآن القرآن يلعنه، تفسر روايات لعن القرآن للقارئ، لأن القرآن يدعو لعبادة الله سبحانه وتعالى وهو يعبد حاكمه أو دولته أو قبيلته أو زوجته أو أمواله أو عقله أو هواه. القرآن يأمر بالصدق وهو يكذب والعياذ بالله. في روايات أن الله سبحانه وتعالى سيخلق في يوم القيامة في نار جهنم رحا من النار تطحى بها رؤوس القراء، لأن أكثر الفسق والفجر من القراء والعياذ بالله. شاهدنا، فإذا انتظر المستمع المزيد فإنه يكون ذلك الكلام ناقصا لا يحسن السكوت عليه، لأن المفروض من التخاطب والتحادث ما بين في البشر أن يكون ماذا؟ يوصل كل واحد منهم الأفكار إلى الأخرى، فإنه إذا انتظر المزيد فهذا لا يحسن السكوت عليه يسمى مركبا ناقصا. فالفرق ما بينهما إذا انتظر المزيد، فإن انتظر المزيد المستمع فإنه ماذا؟ يعد ناقصا، لم ينتظر يعد ذلك كاملا وتاما. التام بعد ذلك قسمه إلى خبر وإنشاء، هو كلام لا ينتظر المستمع المزيد يفهم المراد منه، ولكن لما أمعنوا النظر في الكلام التام وجدوا أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وظيفته أنه يحكي عن شيء وقع في الخارج، شيء وقع في الواقع الخارجي، أخبرك بأن الشهداء في غزة وصل عددهم إلى كذا، أي شيء وقع في الخارج وأنقل لك. أخبرك أن المرجعيات الشيعية تفاعلت مع قضية فلسطين من قبل ماذا؟ من بدء الاحتلال وتحرك الغزو أو تحرك اليهود لإنشاء دولتهم، تحرك العلماء وبالذات المراجع الشيعة وتفاعلوا تفاعلا ماذا؟ قويا جدا. لربما أنتم لم تسمعوا بذلك، ولكن لأننا ربما صغر العمر ووجودنا في هذا الزمان نظن أن السيد الإمام رحمة الله عليه هو أول من تصدى له، فكاشف الغطاء ومن قبله الكثير من العلماء أفتوا بوجوب إزالة المحتل وبوجوب التفاعل مع القضية الفلسطينية، وهذا شيء يبين موقف المرجعية الشيعية من القضايا في العالم الإسلامي. أنا أخبرك إخبار، يعني شيء قد وقع في الخارج وأخبرك هل هذا صحيح أم غير صحيح، أن يأتي الكلام على أن هذا أخبار قد وقعت. أخبرك بأن الحجيج في هذا العام مثلا الذين حجوا لما كتبوا كرما عددهم مثلا 5 ملايين 4 ملايين، هذا خبر قد وقع. أخبرك بأن السلعة في السوق قد ارتفع سعرها، أشياء قد وقعت في الخارج في الواقع الخارجي وأخبرك بها. يحتاج تشتكي له. شاهدني أطفئ الموبايلات. فأخبرك عن شيء قد وقع في ماذا؟ في الخارج. إن كان هذا النقل الذي نقلت يسمى هذا خبر، لأنني أخبرك من باب الإخبار أطلق عليه بأنه خبر بالتالي، واضح؟ فإن كان هذا الخبر مطابقا لما هو في الواقع، الحجيج فعلا هم 5 ملايين 5 ملايين، فيكون هذا الخبر صادقا. أما لا، إذا كان 4.5 ملايين فإن هذا الخبر غير مطابق للواقع، فأصفه ماذا؟ بأنه كاذبون. واضح إن شاء الله. هذا هو الخبر، وشيء وقع في الخارج أخبرك عنه، يعني ينقل كأنما صورة الواقع الخارجي، فتارة هذه الصورة مطابقة فيكون هذا الخبر صحيحا، فتارة يكون الخبر غير مطابق للواقع فنصفه بالكذب بأنه كاذب. لما وصفنا؟ لمطابقته للواقع وعدم مطابقته. هذا هو القسم الأول من المركبات، وجدوا أنها تخبر عن الواقع، تخبر عن الواقع الحالي أو الواقع القديم، أن علي بن أبي طالب عليه السلام قتل نصف قتل قريش في المعركة في بدر، وشارك المسلمين في النصف في الآخر. فتقرأ في التاريخ فتجد أن هذا الخبر مطابق للواقع. تجد مثلا حينما أنقل لك أن علي بن أبي طالب هو شاب في ريعان شبابه، هو الشخص الوحيد الذي تكلم وواجه عمرو بن ود الذي يعد بألف فارس، ولم ينطق أي واحد من الصحابة في ذلك اليوم يوم الخندق. هذا خبر من الأخبار، ولكن لما ترجع إلى المصادر التاريخية السنية والشيعية تجد أن هذا الخبر مطابق للواقع. أما حينما أنقل لك بعض الأخبار بأن خالد بن الوليد كان مناضلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه سيف الله المسلول، فأرجع إلى الواقع الخارجي، أرجع يعني إلى التاريخ، فأجد أن هذا الكلام خال من الصحة، فهو شارك في النيل من النبي صلى الله عليه وآله، والفرقة التي قادها ولفت حول جبل أحد كانت السبب في كسر ثنايا رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هذا الخبر غير مطابق للواقع فنصفه بأنه كاذب. القسم الأول من المركبات إخبارات عن الواقع، فإن طابقت فهي صحيحة، لم تطابق فهي كاذبة. هذا هو القسم الأول من المركبات التي يحسن السكوت عليها. القسم الآخر بحثوا فوجدوا أنها إنشاءات. الإنشاءات ماذا؟ شيء يراد منه إيجاده في الواقع الخارجي، بخلاف القسم الأول هو شيء قد وقع ووجد في الواقع الخارجي أخبرنا عنه. أما الإنشاءات لا، نريد منها أن توجد في الواقع الخارجي حينما ماذا تطلب من ولدك أو صديقك أن يناولك قلم، ناولني القلم، أنت تريد أن يوجد هذا الفعل في الواقع الخارجي. فالإنشاءات بصورها المتعددة من الدعاء ومن التمني والاستفهام، حينما تدعو في الصلاة ربي لا تذرني فردا، هذا دعاء، يعني دعاء لطلب الولد، فهذا الدعاء ماذا؟ من قسم الإنشاءات. أنت أنشأت هذا الدعاء، تتمنى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، أو حينما مثلا تتمنى، حينما تسمعون الخطيب الحسيني في بدء المأتم الحسيني ألا يقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، هذه العبارة بتوصيات أهل البيت عليهم السلام، فإنهم يوصون شيعتهم أن كرروا باستمرار وقولوا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا تمني، لأن يريد أن ينقلون من هذه الحالة التي نعيشها لأي نعيش كأنما نتمنى أننا نكون بين يدي الكاظم عليه السلام في سجنه، وأن نكون مع الباقر عليه السلام في جامعته في المدينة، ونكون مع الحسين في معركته في كربلاء، ونكون مع علي عليه السلام في محرابه في الكوفة. فهذا التمني، أنت تتمنى أن يوجد هذا الأمر. فالاستفهامات لا يمكن أن نصفها بالصدق والكذب. لما؟ لأنها لا تحكي عن شيء، يعني لا تحكي عن واقع في الخارج، لم تخبرنا عن شيء في الخارج حتى نقول إذا طابق التمني الواقع الخارجي فإننا نصفه بالصدق، لأنه يطابق، ليس هنالك واقع خارجي، أنت تريد أن تتمنى أن يوجد ذلك الشيء، ربي لا تذرني، أنت تريد أن تتمنى أن يوجد لك ولد، يا ليتنا كنا معكم، أنت تتمنى ماذا؟ أنك تكون مع علي عليه السلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الأمرين، هذا لا نصفه بالصدق وبالكذب. يمكن أن يقول لما؟ لأن ليس هناك شيء في الواقع الخارجي. طبعا الأمر النهي مثلا لما ما تخبر مثلا ولدك أو صديقك لا تجالس أصحاب العقائد الفاسدة، فأنت تنهاه عن هذا الأمر، هذا لا ليس هناك شيء في الواقع الخارجي تريد مثلا أن تحكي عنه وتخبر عنه عليكم السلام. والتمني والتعجب، وكذلك في العقود حينما تنشئ عقدا في لبيع كتاب أو قلم أو سيارة، بعتك السيارة ب100,000 تومان، مش هو السيارة ب100,000 تومان، زين ب100,000 تومان، معك أنت سيارة 100,000 تومان. شاهدنا، فهذه ماذا؟ هذا عقد صحيح. الإيقاعات نفس الأمر، حينما مثلا يأتي إنسان ويوقع شيئا ما من عياذ بالله طلاقنا غير من الإيقاعات أو مثلا، فإن هذه ماذا؟ إنما هي إنشاءات لا تحكي عن شيء في الواقع الخارجي، لم تخبرنا وإنما نريد أن نوجدها، فهذه ماذا؟ لا يصح، هي مركبات يصح السكوت عليها. حينما يبيع الإنسان منزلا، بعتك مثلا سيارة ب100,000 تومان، ويقول الآخر قبلته، هذه ماذا؟ لا، هي مركب تام يحسن السكوت عليها، المستمع لا ينتظر المزيد، ولكنها ماذا؟ ليس من شأنها أن نصفها بالصدق والكذب. يمكن يأتي إنسان لما؟ لأن ليس لها واقع تخبر عنه حتى نصفه بالصدق وبالكذب. هذا هو المركب التام والمركب ماذا؟ الناقص. واضح؟ فيه لبس، فيه غموض، فيه ضباب. العقود ما بها العقود
العقد هنا
شيء عقد البيع. إيه كعقد البيع، بعتك السيارة ب100,000.
مثلاً إذا كان عندك تعرف عن إن عوصت ما عنده سيارة، قال أنا بعت السيارة هذا الخبر.
أنت تريد أن تقول كمن يقول رب ارزقني الحج، هو حاجز يريد يروح فرنسا في وقت الحج، وهو يدعو رب ارزقني الحج، صحيح؟ يقولون أن هذا الإنشاء وهذا الإيقاع أو العقد وهذه الأمور التمني وغيرها لا توصف بالصدق والكذب. طيب كيف نصف ذلك الشخص الذي يدعو رب ارزقني الحج وهو يصعد درجة طيارة يسافر إلى ماذا؟ إلى فرنسا، ويحتاج بذهابه ورجوعه ينتهي موسم الحج، فكيف يدعو؟ هذا كاذب. لا، وصفك للكذب لا لنفس الدعاء والتمني وهذا الإنشاء. الكذب يقع على ماذا؟ لأن الإنشاء الذي أوقعه الدعاء أو التمني إنما يدل بالدلالة الالتزامية، واضح، على رغبته وعلى حاجته للذهاب إلى الحاج. الكذب والصدق يقع على تلك الحالة، لا على نفس الإيقاع. حتى حينما يأتي إنسان وهو شبعان ويقول اللهم ارزقني طعاما فإني ماذا؟ جائع مثلا، اللهم ارزقني طعاما، اللهم انزل علينا مائدة من السماء، وهو مليء البطن، يقولون هذا التمني وهذا الدعاء لا يوصف، وإنما هذا يدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على جوعه. أنت بوصفك بالصدق والكذب يكون على ما دل عليه هذا الإنشاء لا على نفس الإنشاء. الإنشاء يدل على حالة الجوع، هو يخبرك، لم يأتي بخبر، أتى بالإنشاء. الآن مثلا بعض الأخوان يستخدم مع زوجته هذا الأسلوب، يقول الأمر ليس لطيفا، نتعامل مع زوجتي بالأمر، اجلب لي سماء، أين الطعام؟ ائتني بالطعام. ماذا يفعل؟ يقول أمامها ويسمعها اللهم ارزقني ماء، فتفهم الزوجة فتذهب وتأتي بالماء. إذا حان وقت الأكل وتأخر الأكل اللهم ارزقنا طعاما طيبا من عندك، فهي تفهم وتأتي بالطعام. أسألك الآن، هي لما سمعت دعاء زوجها لما قال اللهم ارزقني شرابا باردا في الصيف، لما ذهبت وأتت بالماء؟ هل طلب منها؟ لم يطلب منها. إذن كيف؟ لماذا ذهبت لتجلب الماء؟ لأنها فهمت من هذا الدعاء بالدلالة الالتزامية على عطشه، فلو كان مليء البطن قال اللهم ارزقنا طعاما طيبا دل هذا الدعاء بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على جوعه. فأنت تأتي وتقول أن هذا كاذب لا إنشاؤه أو دعاؤه. من هو الكاذب؟ ما دل عليه بالدلالة الالتزامية. فرجعنا وحافظنا وقلنا وما زلنا على كلامنا بأن الإنشاء لا يوصف بصدق ولا بكذب. وضحت؟ بعدين بعد ذلك عقب بماذا إلى أقسام المفرد. تحدث عن ماذا؟ عن المركب، وقال أنه ينقسم إلى تام وأن التام ينقسم شيخنا سيدنا إلى ماذا؟ وأن التام ينقسم إلى إنشاء فخبر وخبر وإنشاء، فلا تسرح بعيدا. شاهدنا أما المفرد الذي قلنا إما أن يكون له جزء ولا جزء لمعناه، أو أن ليس له جزء، مثل ماذا؟ مثل الباغ وقي فعلوا الأمر الذي من وقع يقين. أما المفرد فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسموه إلى الكلمة وإلى الاسم وإلى الأداة. طبعا الكلمة هي التي عند النحاة بالفعل، والاسم هي نفس الاسم الذي عند النحاة، والأداة هي. أما المناطق فإنه مطلق على الفعل ماذا؟
الكلمة.
واضح إن شاء الله. طبعا واضح الكلمة مثل كتب، ذهب، سافر، جاهد، ناضل، رفض، يعني من الأفعال التي يعبر عنها المناطق بالكلمات. طبعا إذا لاحظنا الأفعال التي هي موجودة ذكرها في المتن، كتب، يكتب، أكتب، سافر، يسافر، سافر، مثلا هذه ثلاثة ماذا؟ ثلاثة صور للفعل الواحد. كتب صحيح. المادة ما هي المادة؟ هي الحروف التي يتكون منها الفعل، الكاف والتاء والباء صحيح ولا؟ ولكن الصورة التي يعبرون عنها الهيئة تغيرت فقدم وأخرى، فإذا تغيرت الهيئة يتغير معنى الكلمة عند المناطق وعند النحاة كذلك صحيح. كتب تدل على أن الفعل قد وقع في الماضي، يكتب تدل على أن الفعل ماذا الآن في المضارع أو في الحال، واضح. اكتب أمر يدل على إيران يراد إيقاع الفعل في المستقبل. لاحظوا أن المادة هي الكاف والتاء والباء، ولكن الذي تغير الهيئة، فإذا تغيرت الهيئة يتغير معنى الكلمة بالتالي. لا بد أن نلحظ هذا الأمر. طبعا تختلف الهيئات من شيء إلى شيء آخر، واضح إن شاء الله. فالهيئة إذا تغيرت يتغير معنى الكلمة مباشرة معناها، وإلا المادة هي. هذا واضح من اتضح لديه في النحو، فالأمر سهل يسير. طبعا نريد أن نقول هذه الكلمة. أما الاسم، طبعا لا، الاسم هو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه، لا يحتاج إلى أن يرتبط بشيء آخر كالأداة. الأداة لا يظهر معناها إلا بارتباطها بغيرها. إذا قلت إلى، ما يعني ماذا تدل عليه؟ إلى من في، لا تدل على شيء. ممكن يجي واحد يقول لك لا، إلى تدل على الانتهاء، أنت فهمت الانتهاء لأنك تعرف أن إلى وضعت في جملة دلت على الانتهاء. لكنك لو كنت لست من أهل اللغة وتعلمت اللغة ولكن جيء لك بفي مباشرة، تقول ماذا في هذه؟ ماذا؟ هل هي عنوان لحيوان أم مبنى أم فاكهة أم 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 ماذا هي؟ لكن يظهر معناها إذا ارتبطت بالجملة. الأداة تحتاج إلى جملة ترتبط فيظهر معناها. وإذا وصلتم إلى كتاب المغني في النحو يتضح لكم وتجدون أن كل أداة لها معان كثيرة، يتضح في ذلك المثل. ما وصلت إلى المغني إن شاء الله توفقون للوصول إليه وتستغنون بالمغني عن غيره. شاهدنا. أما الاسم لا، فهو مستقل يدل على ذات معينة، كرسي، سماء، أرض، محمد، علي، جعفر، قاسم، هذه الأسماء تدل على ذوات مستقلة. تفهم معنا حينما أقول لك الحسين بن علي عليه السلام، واضح. فإن المعنى لما تذكر هذا اللفظ يدل على ذات الحسين بن علي، يدل على الشهادة، على الإباء، على المجد، على العزة التي ينبغي علينا أن نتعلمها ونستفيد ونستفيدها من الحسين عليه السلام. لفظ مفرد دال على معنى ماذا مستقل في ذاته بغير الأداة، فإنها تدل على معنى غير مستقل في نفسه بل تحتاج إلى غيرها لإظهار معناها. نقرأ هذا المقدار، وما كان لديه لبس نرفع اللبس عنه إن شاء الله. قال المفرد والمركب، وين وصلنا؟ أقسام المركب أمس أو ما قرأنا؟ قرأنا هذا وصلنا إلى أقسام المركب. بلي ماذا قال؟ قال أقسام المركب، المركب ينقسم إلى تام وناقص وإلى خبر وإنشاء. التام والناقص، بعض المركبات يا إخوان للمتكلم أن يكتفي بها به أو بها في إفادة السامع، فلا ينتظر، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته. خليك قريب مني يا واحد الطالعوية في الكتاب. مثل الصبر شجاعة، خليك معاها، الصبر شجاعة، واضح. فإن الإنسان يستفيد، المستمع لا ينتظر المزيد بل تجلى له معنى هذه العبارة الجميلة، واضح. حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت يا علي وشيعتك في يوم القيامة على منابر من نور، فإن المستمع يفهم المعنى لا ينتظر المزيد. قيمة كل امرئ ما يحسنه، فإذا أحسن الإنسان الفسق والفجور فقيمته بهذا الأمر، وإذا الإنسان أحسن الإيمان والتقوى فقيمته بهذه الأمور. إذا علمت فاعمل، هذه شوف كلها. وإذا تريدوا مثلا تشوفون مركبات تامة قصيرة ولها معاني عميقة جدا، انظروا إلى الكلمات القصار في نهج البلاغة، في آخر نهج البلاغة، يعني تحتاج إلى عالم، إلى محلل، إلى واقعا كلمات يستنير بها الإنسان. شوف بعض شبابنا في الخليج يذهبون إلى مكتبة هناك تسمى جرير أو العبيكان تترجم بعض المنتجات الأوروبية. نحن نحترم كل الثقافات الموجودة على البشر، الكرة الأرضية نحترمها، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتزود من ثقافته الدينية أكثر، لأن البعض ينظر إلى الثقافات الأوروبية والثقافات الأخرى ببريق ولمعان فتغره مظاهرها وليس لها محتوى عميق. هذا هو مصدر العلم. يقول الإمام الصادق لأحد أصحابه أو لأحد من عاش في زمانه: شرقوا وغربوا فما من علم إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. فإذا علمت فأعمل، فهذا هو المركب التام، فإن المستمع لا ينتظر المزيد ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه. ثانيا، أما إذا سمعت إذا قيمة كل امرئ ماذا؟ إذا قرأت القرآن ماذا؟ إذا علمت ماذا؟ بغير جواب للشرط من قسم طبعا واضح، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ماذا ناقصا حتى يتم المتكلم كلامه. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. نريد أن نفهم أيها المتحدث ماذا تريد، لقد مللنا ولقد كللنا من هذا الحديث، شاهدنا واضح الفرق بينهما، ذاك يصح السكوت وهذا لا يصح. ما يصح مركب تام وذاك ناقص. الخبر والإنشاء، من هو الخبر والإنشاء؟ المركب التام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. طبعا الخبر تكون النسبة واقعية متحققة قبل النسبة اللفظية، لأن عندنا نسبة لفظية اللي هو نفس الخبر، وعندنا نسبة واقعية، فالنسبة الواقعية تحققت قبل النسبة اللفظية، قبل الجملة. الخبر موجود في الواقع الخارجي: الشمس قد أشرقت، واضح، الشهيد قد سقط في أرض المعركة، وقع الشهيد وأنا أخبرتك. فالنسبة في الواقع قبل النسبة اللفظية، هذا لابد من الملاحظة. أما الإنشاء فإن النسبة اللفظية ها ما لكم محجمتم تكون قبل النسبة الواقعية، لما تطلب انت الماء فان تكون النسبة اللفظية قبل النسبة الواقعية.
نعم.
كلامك صحيح لكنك قدمت وأخرت. كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه. لاحظ كل مركب تام يعني تام. نعم الخبر والإنشاء تسمى النسبة التامة أيضا. وهذه النسبة قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، يعني لها وجود في الواقع الخارجي. وأنما يكون لفظ المركب ماذا يصنع؟ ما هي وظيفته؟ قال حاكيا وكاشفا عنها ومخبرا عنها. مثلما إذا ما وقع حادث أو يقع فيما يأتي، مثلا البعض يسأل ما هو موقف المرجعية الشيعية من قضية غزة، نقول له إن ولي أمر المسلمين قد أصدر بيانا، نقول له إن الشيخ الوحيد قد أصدر بيانا، نقول له إن السيد السيستاني قد أصدر بيانا. واضح؟ نخبره، يعني صدر البيان فنخبرك، فتكون صدور البيان في الواقع الخارجي ثابت قبل الإخبار، قبل النسبة اللفظية. يكون اللفظ كاشفا عن وجود هذه البيانات. نعم نعم، مثل ما إذا وقع حادثا أو يقع فيما يأتي. نعم، فأخبرت عنه كمطر السماء فقلت مطرت السماء أو تمطر غدا، فهذا يسمى الخبر، ويسمى أيضا القضية، ويسمى أيضا القول. يسمى الخبر ويسمى القضية والقول نفس المعنى. ما هو القول؟ ما هي القضية؟ ما هو الخبر؟ هو الخبر التام، أي الخبر التام. واضح إن شاء الله. ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعية، مو لازم. يعني يمكن يأتي إنسان ويقول فقط نسمي، يرحمكم الله، فقط نسمي الخبر الذي طابق الواقع خبرا، وأما الذي لم يطابق الواقع فليس بخبر. لا، كلاهما يسمى خبرا، طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. فقد يطابقها فيكون صادقا، وقد لا يطابقها فيكون كاذبا. إذن الخبر ما هو؟ قال المركب التام أي شيء الذي يصح أن نصفه بالصدق أو يعني لديه قابلية في هذا الأمر. والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه، وهو متعلق التصديق، لأننا ذكرنا ما هو مجال التصديق شيخنا، النسبة في الجملة الخبرية، هذا مجال التصديق. فإن طابق الواقع فنحن نصدق بوقوعه وثبوته، وإن خالف الواقع نحن نكذب، نصدق بكذبه. واضح إن شاء الله. بعكس مجالات التصور فإنها عديدة ذكرناها. إذن وقد لا تكون، هذا القسم الأول الذي تحدث عن الخبر، الآن عن الإنشاء. وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، ليس لها، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة في الواقع الخارجي ويوجدها بقصد المتكلم. حينما تقول لطفلك احفظ الدرس، هو لم يحفظ، أنت أتيت باللفظ لكي يحفظ ويوقع النسبة في الواقع الخارجي. وبعبارة أصرح أن المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب، فليس وراء الكلام نسبة، نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى، ما في شيء، وإنما تريد أن يوجد ذلك الشيء، ويسمى هذا الكلام بالإنشاء. ومن أمثلته أمثلة عديدة الآن رحل الدرس، النهي لا تجالس دعاة السوء، الاستفهام هل المريخ مسكون، هل النبي لم يبلغ الأمة وصيا له من بعده، النداء مثل يا علي حينما تنادي المرأة الشيعية في حال الولادة يا علي، التمني، وإن كان البعض يقولون كفر بعد والعياذ بالله، مشكل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ما أعظم خطر الإنسان، لا شنو الإنسان، لا مو خطر، ما أعظم خطر إسرائيل، ما أبسط خطر إسرائيل، صارت هشة كما يسمونها النمر، ولكنه من قرطاس، حجرة صغيرة فتهشم ذلك الوجه القبيح. نعم، العقد كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، نحو بعت وآجرت وأنكحت، من ذا الذي تزوج منكم؟ أنتم ذكرتم، قال لكم نعم. الإيقاع كصيغة مال الطلاق والعتق والوقف ونحوها، مثلا شيخ إبراهيم عنده منزل في بلاده ويريد أن يقفه حوزة علمية الآن. نعم. وعبدي فلان طالق وعبدي حر وغيره. هذه المركبات موالية كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في نفسها بغض النظر عن الله، تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، ما في شيء في الواقع الخارجي، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ فلا يصح وصف الصدق والكذب. تفضل.
بالنسبة للإيقاعات ما هو تعريفها؟ تعريفها الخاص الإيقاع
موجود في الفقه. الإيقاعات هو أنه يحتاج إلى طرف معين، أنت لديك عبد تريد أن تطلقه فيسبون، مثلا تقول لعبدك اذهب فأنت حر، كما فعل الحسن عليه السلام لما أهدته تلك الجارية وردة، فلما أهدته وردة قال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله.
يعني لغويا
الإيقاع هو أن يوقع الشيء من طرف واحد، أما العقد يحتاج إلى طرفين، لما تريد تبيع السيارة أو تشتري السيارة فيسمى ذلك عقد البيع، عقد البيع يحتاج إلى موافقة الطرفين، أما الإيقاع يحتاج إلى من بيده الأمر. يعني تلك العبد لا تستطيع أن تقول للإمام الحسن لا 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 أريد أن أكون حرة، لا تملك هذا الأمر، أو أن تأتي الزوجة حينما يريد أن يطلقها الزوج والعياذ بالله في أن الطلاق والحلال عند الله، فإنه لا يحكم الزوجة تقول لا أنا أرفض أن أتطلق، هذا ليس بيدها. الإيقاعات بيد واحد من شأنه إيقاع ذلك الشيء أو إيقاع ذلك الأمر، هذا هو
تقريبا
بطرف واحد يتقوم بطرف واحد، بعكس العقد فإنه يتقوم بطرفين. واضح إن شاء الله؟ نعم. فالإنشاء هو ماذا؟ المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب. لما قال لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب أخرج الخبر من هذا الأمر والمعيار. واضح إن شاء الله. أقسام المفرد. المفرد هو من أي قسم هو المفرد؟ أي من أي شيء يندرج تحت أي عنوان؟ ها؟
الكلمة.
اللفظ المفرد أو المركب. اللفظ المفرد أو المركب. قال ماذا قال؟ المفرد كلمة اسم وفعل. عند النحاة الكلمة هي الفعل، ويتفقون معهم مع المناطق في الاسم والأداة التي هي الحرف. الكلمة هي الفعل باصطلاح النحاة. النحاة مثل كتب يكتب اكتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال الثلاثة أو الكلمات الثلاثة، الأفعال بالاصطلاح النحوي، الكلمات بالاصطلاح المنطقي، نجدها ماذا تجد مولانا؟ قال أولا تشترك في مادة لفظية، يعني نفس المادة التي اشتق منها الفعل، واحدة محفوظة في الجميع وهي الكاف والتاء والباء. ثانيا وتشترك أيضا في معنى واحد وهو معنى الكتابة، المعنى واحد لكن تلك الكتابة في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، وهو معنى مستقل في نفسه. شو مستقل في نفسه؟ يعني لا يحتاج إلى كلمة أخرى فيظهر معناه، من مجرد تقول كتب تعرف أنه وقعت هناك كتابة، فإيما ذا قام لم تعرف ولكنه وقعت كتابة، يكتب يعني الآن كتابة مزاولة، اكتب يعني يراد إيقاعها في المستقبل، معنى الكتابة. ثانيا تفترق في هيئاتها اللفظية، فهيئة كتب غير يكتب اكتب، فكل واحدة لها هيئة، كتب فعل، يكتب يفعل، اكتب افعل. شاهدنا تفترق في هيئاتها اللفظية، فإن لكل منها هيئة، مقصود من الهيئة الذي الشيء الذي يذكر في ماذا؟ في علم الصرف بالوزن. الأوزان مختلفة ها هنا، فإذا اختلف الوزن يعني اختلفت الهيئة تختلف معنى الكلمة هنالك، فإن لكل منها هيئة أو وزن تخصها. وتفترق أيضا في دلالتها، يعني أيضا تفترق في الزمان على نسبة، وتفترق أيضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلاف الهيئة، باختلافها يعني باختلاف الهيئة والوزن، فإذا اختلف الوزن اختلفت ماذا؟ دلالتها على الزمان. فكتب وزنها يختلف عن يكتب عن اكتب، فإذا اختلفت الوزن، نعم شاهدنا هذا شيء نحوي يمكن مراجعته أكثر في الصرف. ونعم نعم، وهي نسبة ذلك المعنى المستقل المشترك فيها إلى فاعل ما غير معين في زمان معين من الأزمنة، لأن كل فعل له هيئة معينة خاصة به. فكتب تدل على نسبة الحدث وهو المعنى المشترك طبعا بينهم إلى فاعل ما، كتب
ذكرت ماذا؟ إلى أنها الكتابة قد وقعت ولكن لم تحدد من نسب إلى شخص ما. يكتب أيضا نفس الشيء، أكتب نفس الشيء، واضح إن شاء الله، إلى فعل ما وقع في زمان مضى، في زمان معين قد مضى، ويكتب على تدل على نسبة تتجدد تجدد الوقوع في الحال الآن في الحاضر أو في الاستقبال إلى فاعلها. واكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما المخاطب مثلا. واضح إن شاء الله هذا الكلام، ما في غموض. شيخ مرتضى، شيخ صالح، شيخ عبد الله، واضح. ومن هذا البيان أستطيع أن نستنتج أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه، وأن الهيئة يعني المادة تدل على معنى، المعنى هو نفسه بالتالي. طيب، والهيئة، الهيئة أن الهيئة التي تفترق فيها تختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه وتختلف، بواسطة الوزن والهيئة يشار إلى معنى يغير المعنى الذي سبق وإن كان يحويهم معنى الكتابة كلهم، الكتابة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ولكن نسبتها إلى فاعلها تختلف بالتالي. وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه. ليش مستقل في نفسه؟ لأنه لا يحتاج إلى غيره ليثبت. واضح إن شاء الله. وبهيئته لما نقول تدل على ها الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه، يعني يخرج الحرف أنه لا يستقل في نفسه. وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه، يعني لا بعينه، يعني لا إلى فاعل ليس معينا، فاعل ما، فاعل غير معين، لا بعينه يعني لا غير محدد، نسبة تامة زمانية بالتالي. واضح إن شاء الله إلى هذا المقدار. وبقولنا يريد أن يبين بعض التي في التعريف، نسبة تامة لما قال نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة كاسم الفاعل والمفعول والزمان مثل اليوم والليلة والمتقدم والمتأخر وفوق وتحت، هذه ماذا؟ اسم الزمان مثل اليوم والليلة، المكان مثل المتقدم والمتأخر والفوق والتحت، فإنها تدل بمادتها على شيء، أي شيء؟ على المعنى المستقل، وبهيئاتها على نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان ما، يعني ذلك المعنى المستقل. ولكن النسبة فيها نسبة ماذا؟ ناقصة لا تامة. هنا في هذا الأمر يعني أخرجنا الاسم الفاعل والمفعول وكذلك أسماء الزمان والمكان، فإنها لما قال نسبة تامة أخرجت هذه الأمور غير مشمولة بماذا؟ بهذا التعريف. ثانيا قال الاسم، الاسم هو أي شيء؟ هو لفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه، أخرج الحرف لأنه غير مستقل في نفسه، غير مشتمل على هيئته، أخرج ماذا؟ ها؟ أخرج الكلمة التي هي الفعل عند النحاة، أحسنتم، على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية، مثل محمد إنسان كاتب سؤال، نعم قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كاسم الفاعل والمفعول والزمان ونحوه كما تقدم. لماذا؟ لأنها تدل على ذات لها هذه المادة، مثل كاتب، أي شيء ثبت له الكتابة، لما تقول كاتب أي شيء ثبت له الكتابة. عموما الأداة هو الأمر الثالث، وهي الحرف باصطلاح النحاة، وهو يدل على نسبة بين طرفين، مثل في الدالة على النسبة الظرفية، ذهبت من البصرة إلى بغداد، واضح، تدل على، أو ذهبت، لا عفوا مني، ذهبت مثلا في القطار إلى مشهد، مشهد الرضا عليه السلام، واضح، فإن هذه تدل على ماذا؟ على النسبة الظرفية ما بين قوم وما بين مشهد، في أي شيء؟ كان في الذهاب في القطار. وعلى الدالة على النسبة الاستعلائية، أنت يا علي وشيعتك في يوم القيامة على منابر من نور، تدل على رفعة مكانهم وعلوهم والاستعلاء، واضح إن شاء الله، أو رفع أو وضع الكتاب على المنضدة أو شيء من غير هذا القبيل. وهل الدل على النسبة الاستفهامية، هل سافر النبي صلى الله عليه وآله إلى مصر مثلا يعني أو إلى الشام، نقول بلى سافر في مقتبل حياته مع عمه مؤمن قريش أبي طالب صلوات الله عليه. والنسبة دائما غير مستقلة في نفسها، هذه النسبة لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها، يعني بشرط أن تكون بين طرفين فيظهر معناها، إذا لم توجد بين طرفين لا يفهم معناها. الأداة تعرف بأنها ماذا شيخنا صدر قال اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل أخرج الأداة والإثم في نفسه. واضح ملاحظة. يقول أفعال الناقصة مثل كان وأخواتها في عرف المنطقيين على التحقيق. ليش قال على التحقيق؟ لأنه كأنما يبين أن هنالك خلاف فيما بينهم. على التحقيق تدخل في الأدوات، لا يدخلونها في الكلمات. واضح. لأنها لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها. ليش؟ لتجردها عن الدلالة عن الحدث. كان كان ماذا؟ كان كأن ماذا؟ واضح. لأجل ذلك، لأنها لا تدل على الحدث مستقل في ذلك، عكس كتب، قرأ، جاهد، سافر، نظر، فإن هنالك خلافها، خلاف الكلام في كلام أخواتها، فهي ناقصة لا تدل، لذلك اضطروا إلى إدخالها في الأدوات. كان محمد رسولا. واضح. بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط لا غير، فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث، نحو كان محمد قائما. واضح. فكلمة قائم هي التي تدل عليه، قائم هي التي تدل عليه. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال، وبعض المناطق يسميها الكلمات الوجودية. قال وجودية حتى يقيدها، حتى يميز عن الكلمات بالاصطلاح المتقدم الدال على حدث معين في زمن معين. واضح إن شاء الله إلى هذا المقدار. ومن لديه لبس فأزال الله لبسه. ندخل إلى مبحث جديد، الباب الثاني، مباحث الكلي. خلاصة ما تقدم، اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، والمفرد إلى اسم وأداة وإلى كلمة وهي الفعل عند النحاة، والمركب إلى تام وناقص، والتام إلى ها إلى خبر وإنشاء. الباب الثاني مباحث الكلي. مباحث الكلي نأخذ مقدارا بسيطا لكي ندخل فيه في اليوم القادم إن شاء الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. إن هنا لابد أن نمهد أو نقدم مقدمة أن المفاهيم أو المفهوم تنقسم، المفاهيم التي هي موجودة لدى البشر تنقسم إلى قسمين، تارة تكون المفاهيم كلية وتارة تكون المفاهيم جزئية. طبعا لا بد أن نلحظ أن المفهوم وجوده في الذهن والمصداق وجوده في الواقع الخارجي. المفهوم هي الصورة المنطبعة في ذهن الإنسان. حينما أقول لك كربلاء، هذا القول يجلب لك صورة كربلاء في ذهنك، معنى كربلاء في ذهنك، هذا هو المفهوم الذي نريد أن نقوله. واضح. حينما أقول لك مكة المكرمة، أقول لك القرآن الكريم، فهذه لما تسمع أنت هذا اللفظ، ما وظيفة اللفظ؟ لارتباط المعنى بهذا اللفظ ارتباطا وثيقا، ولعلم العقل بهذه العلاقة ينسبق المعنى في ذهن الإنسان مباشرة. لأجل ذلك من الله سبحانه وتعالى على الإنسان ماذا؟ بالنطق الخارجي، ليوصل مفاهيمه واحتياجاته واستفهاماته إلى الآخرين، فيعيش المجتمع مترابط عبر هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. فهذا اللفظ حينما يسمعه الإنسان ينسبق إلى ذهن الإنسان المعنى مباشرة. شوف إحنا لا في الدقيقة الواحدة كم لفظ نأتي بها، وكلكم تستوعبون هذا الكلام، صحيح ولا؟ حينما يقرأ الإنسان سورة ياسين فإنه يقرأ على ربما في خلال 3 دقائق 5 دقائق على حسب القراءة كم من لفظ فيها، وتشوف المعاني تنسبق إلى ذهن الإنسان. السر في ذلك ارتباط المعنى باللفظ ارتباطا وثيقا، هذه واحدة. ثانيا علم المستمع والقارئ بهذه العلاقة، فمن مجرد سماعه وعلمه بهذا اللفظ تنطبع الصورة، هذه الصورة هي المفهوم الذي نريد أن نتحدث عنه. المفهوم هو الذي يوجد في الذهن. للمفاهيم أحيانا كثيرة لها مصادق في الواقع الخارجي، وأحيانا بعض المفاهيم ليس لها مصداق في الواقع الخارجي، كالمفهوم شريك الباري. أنت تدرك أن شريك الباري ممتنع، بعبر هذه الألفاظ تطورت معنى شريك الباري أنه ممتنع، ولكن ليس له مصداق في الواقع الخارجي. أحيانا أتوجه وأسمع يعني النفس هذا عقلا يستحيل ذلك، صحيح ولا؟ أنت تدرك معنى الله سبحانه وتعالى لكنك لا تراه بحواسك، ولكنك تدركه بالبصيرة، واضح؟ تدركه بمشاعرك بروحك بعقلك، ولكن لا تدركه بالحواس الخمسة ثلاثة، لأنه لا يدرك بهذه الأمور. لا كما يقول الوهابية قاتلهم الله ينزل على جحش أو على حمار أسود في ليلة جمعة، وفرضا وجدلا لو وجدت بعض الروايات عند الشيعة، فرضا نقول فإننا نرفضها جملة وتفصيلة، فالله منزه عن هذه النواقص. يقول الإمام عليه السلام من حدده فقد أدركه، بالتالي لأنه يدرك، لأن المجسم يدرك به ماذا؟ بالبصر، لأن المجسم من شأنه الحيز، واضح؟ إيه، من حده فقد عد، من عده فقد حده، ومن حده يعني تقريبا. هسه خلونا من عبارة شاهدنا احنا نوصل الى هذه النقطة، انه لا يمكن ادراك الواري عز وجل. وهنالك احيانا بعض المفاهيم لها القابلية ان تصدق. النقطة الثانية، نأتي الى هذه المفاهيم، عرفنا ماذا نريد من المفهوم. المفهوم هي الصور الذهنية التي موجودة عندنا، احيانا تتكون عبر البصر، احيانا تتكون عبر السامع، احيانا تتكون عبر الشم، احيانا تتكون مثلا الشم شلون؟ لما ذهب جابر بن عبد الله الأنصاري لكربلاء لزيارة الحسين صلى الله عليه، فقال له عبده إن ها هنا جثث، يعني إن هنا قبور كثيرة، فكيف سوف نعرف قبر المولى أبي عبد الله عليه السلام؟ شوف أنا بجيب لك معنى، ولكن عبر الشام. فذهب به إلى القبور، فلما وصل إلى قبر من القبور أخذ تربة فشمها، فتأوه وبكى، قال هذا هو قبر مولى أبي عبد الله عليه السلام عبر الشام.
صلى على محمد وآل محمد.
فعبر الشام ماذا أوجد عند عبده وعند نفسه؟ ماذا؟ مفهوما أن هذا هو القبر، واضح؟ عبر الكلام ممكن أن يوجد، أنا حينما أتكلم أعي ما أقول، فالمفاهيم التي تنسبق إلى أذهانكم تنسبق إلى ذهني لأني أدرك هذا المعنى. وعبر اللمس كذلك، لما أتي مثلا وأنظر إلى هذه الجثة، هل هو ميت أم لا؟ لما أضع يدي فأجدها قد بردت مثلا، أو مثلا في قضية الميت، لأنه إذا بردت الجثة وإذا لمستها يجب علي أن أغسل غسل نفس الميت. فهذه صور ومفاهيم تتكون عبر هذه الأمور، وكذلك أمور تأتي مثلا عبر الإلهام الإلهي، عبر كذا تتكون لدى الإنسان مفاهيم. عبر تحديث الملائكة، ففي الرواية تقول أن المؤمن محدث، والرواية الصحيحة في أصول الكافي كما يقول السيد الإمام رحمة الله عليه أن الملائكة كانت تنزل على فاطمة الزهراء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله تحدثها وتسليها وتخبرها بما يجري عليها وعلى أبنائها. هذه صحيحة عند السيد الإمام رحمة الله عليه. فهناك طرق كثيرة لتكوين المفاهيم، ليست فقط الحواس الخمسة. فنقر الملك في قلب المؤمن أو المعصوم أو روح القدس حينما يسدد أهل البيت عليهم السلام، فهذا طريق من طرق تكوين المفاهيم عند أهل البيت صلوات الله عليهم. بعدين إن شاء الله في يوم غد نتحدث على أن المفاهيم تكون لديها القابلية لأن تصدق على أكثر من واحد، وبعض المفاهيم ليست لديها القابلية إلا أن تصدق على شيء واحد. فمن كانت لديها القابلية لأن تصدق على أكثر من واحد فهي ماذا؟ المفاهيم الكلية، ومن تأبع فهي المفاهيم الجزئية. بشكل سريع رحم الله والديكم وصلى الله